أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في مناقشة ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه في المسألة، وقد وصل بنا الكلام إلى النقض على كثير من الأصوليين، قد نعبر عنهم بالمشهور، المشهور الحالي يعني، الذين قالوا بأنه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في المنجزية، لأنه لا فرق في جهة العلم. فقد سلم السيد الخوئي أن النقض يرد عليهم في الشبهة غير المحصورة، لكنه لا يرد علينا، علينا عليه يعني رضوان الله عليهم جميعا. والسبب أنه ما في فرق عندي، يقول، بين كثرة الأطراف وقلة الأطراف، لأن عنوان الكثرة لا قيمة له، العبرة بوجود تكليف فعلي أو عدم وجود تكليف فعلي، والمقصود العلم الإجمالي متعلقه العلم إجمالا بوجود تكليف فعلي، مش أي تكليف. أنا لا أقول بي فائدة كون الشبهة غير محصورة إلا إذا لازمت عنوان آخر، خروج بعض الأطراف عن حل الابتلاء، أو ضرورة الاجتناب للجميع ضررية أو حرجية فترتفع بالقواعد. أنا استفدت من هذا الكلام وكنت بصدد، وفوجئت أن الساعة متجاوزي الوقت، كنت بصدد النقض على هؤلاء المحققين الذين يقولون بأنه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في أصل العلم، فلا فرق بينهما في المنجزية، وفي كليهما يحكم العقل بأن العلم علة هامة للتنجيز. بعضهم بيقول لك لازم ذاتي له حتى هنا، فنسأله ألم تسلم بأن كثرة الأطراف إلى حد كبير مثل 100 طرف مثلا أو أكثر، إذا ما دخلت عنصر آخر كما هو ظواهر كلماتهم وكما هو تصريح بعضهم، إنه خصوص كثرة الأطراف من دون قصة خروج عن محل الابتلاء، من دون ضرر الاجتناب، من دون ما أدري، امتناع العصيان، لأنه إذا كثرت الأطراف إلى حد صار يمتنع العصيان فالتكليف فعلي ما له معنى، يصير لغو. أقول عنوان كثرة الأطراف يفرق بين العلة والمعلول؟ لأن جنابكم قلتم بأن العلم تفصيلي المتعلق كان أم إجمالي المتعلق كان، فهو علة تامة للتنجيز. وبعضهم عبر بأن الحجية لازم ذاتي له حتى لو كان على مستوى المتعلق إجمالي. كثرة الأطراف تفصل بين اللازم الذاتي والذات، من هنا قلت يوجد منبه هنا عقلائي، وهو أن نفس الذين قالوا بهذا الكلام قالوا أو أكثرهم بأنه إذا كثرت الأطراف ما في مانع أن الشارع يرخص. ما في مانع، ما بدي يقول هذا التخصيص في الحكم العقلي وهو مستحيل، فيهم يجاوبوني ويقولون هذا التخصص من الأساس، عقلنا ما بيحكم باللزوم الذاتي إلا عندما تكون الأطراف قليلة محصورة. إذا قالوا بهذا جوابنا حاضر. إذا العلم بالتكليف الفعلي، والتكليف فعلي مع كثرة الأطراف، علة تامة، فأبرزوا فارقا يقبله العقل بين كثرة كلة الأطراف. إذا تمام العبرة هي بالعلم التفصيلي، والعلم تفصيلي في الاثنين، الفرق في المعلوم انه تفصيلي والله اجمالي، ومنجزية وعلية العلم مربوطة بالمقام الاول اي المعلوم بالذات، مش المعلوم بالعرف في الخارج، مش الانطباق. ما الفرق بين كثرة وقلة الأطراف؟ إذا كثرة الأطراف سوت التكليف مو فعلي صار سلبا بدفع الموضوع، سوت ضرري صار في قاعدة حاكمة، سوت لا ما في شيء من هذا. نفس عنوان كثرة الأطراف كما هو ظواهر كلماتهم، هذا مو منبه إلى أن هناك مصاديق لتقبل العقل. إذا كفرت الأطراف صار المثال واضح، لذلك قبلوا، مش قبلوا بالإمكان، قبلوا بالوقوع حتى، قالوا ما في منجزية للعلم الإجمالي. سمح ما عم نقول ما في منجزية، عم نقول منجزية الاقتضائية موجودة، لكن العقل يجوز تسهيلا أن يرخص المولى، أن يضحي بملاك لزومه لأجل ملاكات كثيرة ترخيصية في مورده. اختلطت الملاكات. إذا في 100 طرف 200 طرف العقل بيجوز، ففي طرف واحد أيضا بيجوز. ليش؟ لأن يمكن أن تكون مصلحة التسهيل موجودة حتى فيما لو اختلط الحرام. بواجب واحد الوحيد يا إخواني، وأقولها لكم بصراحة، الذي رأيت أنه وضع اليد على هذا الموضوع، مش قصة الشبهة المحصورة، وجعل الفرض دقيقا بالكامل، هو السيد البرجردي، وفي خصوص حاشيته على الكفاية. سيد البرجردي يا إخوان بعد تركه للنجف بسبب إصرار أبيه عليه، كان مجتهد هو قبل مجيئه من النجف، وعنده إجازة اجتياز من صاحب الكفاية وغيره، جاء إلى مدينته برجرد وبقي حدود 32 سنة إلى أن مات طبقة الكبار، فصاروا يتنازعون عليه وهو قاعد بهالمدينة الصغيرة. برجرد مدينة صغيرة في إيران، صاروا يتنازعون عليه، حوزة النجف ترسل له أن أقدم إلينا، وحوزة قم ترسل له أن أقدم إلينا. أي واقعا عن جد هذا من الظواهر النادرة يعني، فأصروا عليه يعني بشكل غير بالأخير دعاه السيد محمد طقي الأنصاري أتصور من تلامذة الشعب الكريم وجابوا إلى قوم وأحاطوا به وإلى آخره. فبقي بقوم في ناس عطلت دروس الخارج وصارت تحضر عنده، كانت تدرس الخارج حتى يقوم زعامته الدينية. الإمام الخميني كان يدرس الخارج ويدرس عنده الخارج معا. فالمهم سيد البروجردي في فترة وجوده في بروجرد كان عنده حلقة تدريس صغيرة، وهذا الطبقات الرجال وكله شغل بروجرد، هذا مش شغل قم. في قم اشتغل بالزعامة الدينية ودرس درس فقهي ودرس مدة درس أصولي ثم توقف ما كمل دورة. يعني حصيلة فترة بروجرد إحدى حصائلها يعني تقريرات خارجه طبعها السيد بهاء الدين الحجة اللي كان عالم فاضل يقال مجاز من السيد البروجردي بعنوان حشي على الكفاية، هي خارج السيد البروجردي. حصيلة قوم مكتوبة بقلم أكثر من شخص، بس الأبرز هو نهاية الأصول بقلم الشيخ المنتظر، مش دورة كاملة، وإلا غير الشيخ المنتظر أيضا كاتبين، الإمام الخميني كاتب معتمد الأصول، بس اللي اشتهر من تقريرات السيد البروجردي وطبع غصبا عليه في حياته هو تقرير الشيخ المنتظر. لذلك اشتهرت آراء البروجردي الأصولية بكتاب الشيخ المنتظر، لأنه حشية الكفاية طبعت مؤخرا كمان، طبعت قبل حدود 15 سنة إلى 18 سنة مش أكثر، يعني كنا في قومة طبعت لأول مرة يعني. أي. مش في نهاية الأصول، في حاشية الكفاية يا إخوان سيد البروجردي بيحكي بفكرة لفتتني ما حدا حاكي فيها غيره، يفرق في الحديث عن علية العلم الإجمالي بين ما لو علمنا أن التكليف فعلي من جميع الجهات لا يوجد ما يرفع فعليته أو يزاحم اقتضاءه فيكون فعليا، لا من جهة تسهيل ولا من جهة أخرى من الجهات، ها؟ وبينما لو كان، أرجو الانتباه انتبهوا لي لأن في بعض المحققين مشكلين على سيد البروجردي ما ملتفتين شو بده يقول للأسف. أنا لا أنسبها، خليني أقولها بصراحة، لا أنسبها إلى الشيخ الوحيد حفظه الله، لأن المطبوع الوحيد أصوليا هو بقلم السيد الميلاني، السيد علي الميلاني اللي بيشتغل بعلم الكلام. وهو لا يمكن أن يقال إنه بالدقة تقرير للشيخ الوحيد، وإن كان هو 90-95% قطعا تقرير، لكن الشيخ الوحيد رفض طبعه بعنوان تقرير كما أخبرني هو المؤلف شفاها. فهو بدأ يدرس خارج تقريراته اللي كاتبها من الشيخ الوحيد، فلما طبع الكتاب كتب شو سماه هو، الله يلعن الشيطان، كذا الأصول، تحقيق الأصول، تحقيق الأصول أبحاث على ضوء أبحاث أستاذنا الشيخ الوحيد الفرساني، هكذا يعني مش مصرح إنه تقرير حتى ما يزعل الشيخ الوحيد. المهم هناك ينسب هو إلى السيد البروجردي، سمع من الشيخ الوحيد منه، ينسب للسيد البروجردي أنه يفرق في القول بعلية العلم الإجمالي للمنجزية بينما لو كان ثابتا الحكم بالعلم وبينما لو كان ثابتا أي الحكم بحجة من الحجج مثل الأمارة، مثلا علمنا بوجوب إما الظهر إما الجمعة في ظهر الجمعة هو نتيجة أمارات مو نتيجة علم وجداني. اللي براجع حاشية الكفاية يا إخوان يرى أن هذا الكلام ليس صحيحا. سيد البروجردي يفرق بين نحوين من العلم في مورد العلم الإجمالي. النحو الأول هو العلم بأن التكليف فعلي من جميع الجهات حتى مع كونه إجمالي على مستوى المتعلق، حتى مع كثرة أطرافه، خلينا نفترض من عندي هذه، حتى مع وأنه بمثابة من الأهمية يستحيل أن يسهل الشارع في تركه. يقول هكذا علم إجمالي هو علة تامة وهو محل بحثنا. يقول سبيجي لنقطته محل بحثنا، يقول يستحيل أن نتصور ترخيص في المخالفة الاحتمالية فضلا عن قطعية اللي هي محل بحثنا القطعية، مع كون التكليف بالفعل تكليف فعلي من جميع الجهات ليس فيه قصور اقتضاء ولا وجود موانع. هذا الفرض 100% صحيح، لكن الكلام كلام المحققين هو بهذا الفرض أو كلامهم عن مطلق الفعلية التي قد تجتمع مع التنافي الاقتضائي؟ قطعا كلامهم في الثاني، ولا واحد منهم كلامه هنا. روحوا راجعوا كلماتهم. يقول بينما العلم الذي لا نحرز أنه فعلي من جميع الجهات لا يكون كذلك. انتبهوا لي يا إخوان، هون بيجي بالحاشية هون وبالحاشية بحث الاشتغال شو بيقول؟ بيقول حيث إن الحجج والأدلة تابعة لدلالة الدليل، والدليل ليس علما من جميع الجهات، بل أقصى ما فيه أننا نتشبث بإطلاق وظهورات، فيجوز العقل هناك أن لا يكون الإطلاق مرادا، حيث يجوز العقل أن لا يكون الإطلاق مرادا فلا يكون في مورد استفادة الحكم من الحجج الحكم بالفعل في ظرف صيرورته إجمالي على مستوى التطبيق. يعني العلم بالحجة إجمالا ها؟ ما دام لا نعلم أنه فعلي من جميع الجهات في حال الإجمال فيجوز العقل صدور الترخيص حينئذ من غير جهة الفعلية. هذا اللي عم بيقول السيد البروجردي يا أخوان، وإذا مش فرق بين العلم تعجب، بس إما الشيخ الوحيد أو تلميذه تعجب إنه كيف بيفرق بين العلم وبين الحجج في موارد العلم الإجمالي، مع أنه لا فرق بينهما في التنجيز. هو لم يفرق بينهما في الكبرى، فرق بينهما في الصغرى، ولذلك فرق بين نحوين من العلم حتى هو. إنما الكلام كل الكلام مع السيد البروجردي بأنه هذا كلامك سيدنا على الرأس والعين، لكن هذا من البديهيات لا يتصور من متأصل فضلا عن أصولي. عيد إنه يناقش في علية العلم للتنجيز إذا علمنا بفعليته من جميع الجهات بما يكون فيه انتفاء قصور المقتضيات والموانع معا. طبيعي إذا أنا بعرف إنه الحكم بهذا المستوى من الأهمية عند المولى كحفظ النفوس افترضوا صار علم إجمالي مثلا، حفظ نفس نبي تردد بين شخصين افترضوا هكذا، هوني أعلم بفعليته بأعلى درجات الفعلية، ها؟ بحيث لو بدي حافظ على حياة 100 واحد متردد، 1,000,000,000 واحد متردد بينات الله، القطب راح على الأرض، ها؟ إيه صحيح على رأسنا. بس يا سيدنا الكلام كلام المحققين مو في هذا اللي جعلته أنت محل النزاع. أصلا يتصور من أحد أن ينازع في هذه النقطة؟ إذا علمنا مع إجماله بأنه فعلي من جميع الجهات لا يقصر اقتضاء ولا يمانعه مانع، علمنا ها، مو تصورنا. يستحيل المولى أن يرخص هنا، يستحيل أن يرخص، مش يستحيل أن يرخص في ارتكاب الطرفين، يستحيل أن يرخص حتى في ارتكاب طرف واحد، لأنه علم تفصيلي صار هذا، صار علم تفصيلي بوجوب الحفاظ، علم تفصيلي بوجوب الحفاظ على نفس النبي الواقعي، ها؟ واقعا نفسيا، وعلم تفصيلي بوجوب الحفاظ على أنفس الذين اختلط بهم غيريا. مش هيك بصير النتيجة؟ انتبهوا شوي عن زدت أفكار، بس بدأ شوي التأمل، بس صار عندي علم تفصيلي بهذا الفرض اللي عم يحكي السيد البروجردي انه هذا النبي. انا المثال من عندي، يجب الحفاظ عليه النبي الواقعي نفسيا، ويجب الحفاظ ايضا غيريا، علم تفصيل على كل من اختلط به اللي تردد معه اللي هني افترضوا 5. هذا مش محل فضل المسألة يا سيدنا، هذا اللي عم تحكي سيدنا إنتاجه بديهي، بيحول العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي، لأنه صار علم تفصيلي بالوجوب النفسي والغيري معا. أما أن تجعل ملاك البحث هو هذا سيدنا، فهذا ليس في محله. أنا لأول وهلة يا أخوان قريت نهاية الأصول قبل ما قرر الحاشية، لما قريت النهاية شفت الكلام المحققين بمكان وسيد البروجردي عم يحكي بمكان، لما قريت الحاشية عرفت شو بده بشكل مفصل، أصحر بكلامه. نشوف الحاشية موجودة هسه، هي في الجزء الثاني، بيبدأ البحث من صفحة 34، بس لب البحث بصير بصفحة 38-39. بنهاية الأصول رايح مدعي دعوة هيك إنه العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي بلا فرق، ومش مكمل هون بيّن شو مراده، فكلامه جيد وصحيح، لكن هذا ليس هو محل البحث. إشكاله الأصلي هذا الكلام مش بالنتيجة، الإشكال إنه هذا اللي عم تتفضل فيه سيدنا البرجودي خارج تخصصا عن البحث بالعلم الإجمالي، أساس طرح العلم الإجمالي، أساس طرح العلم الإجمالي إنه في العلم التفصيلي يستحيل صدور الترخيص الجاد من المولى لأننا لا نصدق، بينما في العلم الإجمالي هل الإجمال واختلاط الملاكات واختلاط الأحكام بين إباحة وإلزام يؤثر فيجوز الترخيص عقلا أم لا يجوز الترخيص عقلا؟ الكل بيقولوا العلم الإجمالي فيه اقتضاء، الخلاف في العلية التامة، هذا هو الخلاف فقط. ومعنى هذا الكلام، معنى أصلا ليس له فرض صحيح هذا الكلام، أن الاختلاط هل يؤثر أو لا يؤثر، اختلاط حكمين ترخيصي وإلزامي، الإلزامي بما هو هو فعلي، لكن هل بيحول الترخيصي إلى فعلي غيري أم لا؟ هذا الدقة، إذا فرضت فعلي غيري مثل ما فرض السيد البروجردي فعلي من جميع الجهات، أصلا ما بليق بفاضل بعدين يبحث يا إخوان، صار بديه وواضح أنه علة تامة للتنجيز في الفرض الذي فرضه. إذن فالمحققون المختلفون مختلفون في الفرض الثاني من فرضي السيد البروجردي، وهو الحكم الذي هو بالأساس فعلي. إذا أجمل من حيث المتعلق، هل يبقى على فعليته تام الفعلية أم لا؟ صاحب الكفاية على البصير الإنشائي فعل من جميع الجهات إلا هذه الجهة. ثم إذا قلنا بأنه يبقى فعلي، هل تبقى فعليته بحيث تقاوم الموانع يقتر اقتضاؤه أم لا؟ هذا محل البحث. أما إذا عرفنا بأنه بعده مقاوم لجميع الموانع وما في قصور أبدا بالاقتضاء، فمثل التفصيل بعد ما في مجال للبحث أصلا، سبب البحث. هذا عرضا عرضنا للسيد البروجردي في ثنايا الكلمات. نرجع، وكان هذا المطلب كان بليق نستعرضه لوحده، ما نجيبه بقلب كلام السيد الروي والمناقشة. إذا رجعنا إلى محل الكلام، نحن نقضنا على المشهور يا إخوان بالأساس إنه كثرة الأطراف وقلة الأطراف ما لازم تفرق بعنوانها، إذا كان علة تامة فهو علة في الطرفين. هذا منبه وجداني على أنه في نظر العقل العلم الإجمالي مش مثل العلم التفصيلي، بدليل أنه إذا كثرت أطرافه مجرد الكثرة صرتم تجوزون. فالقصة أخفى وأوضح، هذه القصة مش أكثر، كما لا يخفى. بيبقى نقطة ورس نهائية مع السيد الخوئي، حيث أن السيد الخوئي استنكر في ثنايا كلماته على صاحب الكفاية، أو أنكر عليه المقايسة للمقام مع الشبهة البدوية. أقول يا إخوان الإنصاف، الإنصاف إنه صاحب الكفاية ما قال مقامنا مثله مثل الشبهة البدوية، روش رح نشوف الكفاية، قال مثل الشبهة البدوية في جهة، وهو انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري، لأنه يوجد شك من جهة من الجهات ها في مستوى تنجيز الحكم الواقعي، والسبب أن دائرة الإطاعة والعصيان هي الخارج، ويوجد شك على مستوى دائرة الإطاعة والعصيان. هذا اللي قاله، وما قال الشبهة البدوية وكلامنا من واد واحد ولا من محل واحد كما هو واضح. أكتفي بهذا المقدار من كلام السيد الخوئي، يأتي التعرض إن شاء الله لما أفاده المحقق الإصفهاني في هذا المقام من مناقشة أستاذه صاحب الكفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.